أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. هناك أيها الإخوة مسائل مهمة في فقه التوبة، هناك مسائل مهمة في فقه التوبة ينبغي أن يتعلمها كل مسلم ليتوب في كل لحظة وفي كل حين، لأن التوبة كما ذكرنا أمر واجب في كل وقت وحين على المسلمين، على المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. التوبة واجبة من كل ذنب، إذا كان الذنب محرما أو إذا كان هناك ترك واجب فالتوبة واجبة، أما التوبة المستحبة تكون من فعل المكروهات وترك المستحبات. فمن اقتصر على التوبة الأولى كان من الأبرار المقتصدين، اللي هو من تاب من الحرام ومن تاب من ترك الواجبات، من ترك الصلاة، ترك الزكاة، ترك الصيام، تاب من ذلك فهذا من الأبرار المقتصدين. ومن تاب التوبتين أي التوبة الواجبة والتوبة المستحبة كان من السابقين المقربين، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول هناك توبتان واجبة ومستحبة، فمن أتى بالتوبة الواجبة اللي هي التوبة من ترك المحرمات، من فعل المحرمات، واحد يفعل الحرام تاب من ذلك، هذه توبة واجبة ليست سنة، وكذلك أو مستحبة. وكذلك التوبة من ترك الواجبات، ترك واجبا أمره الله به يحتاج إلى توبة الآن، يرجع يعود، فهذه توبة واجبة، فمن فعلها كان من الأبرار المقتصدين. وهناك توبة مستحبة من فعل المكروهات وترك المستحبات، كترك صيام الاثنين والخميس مثلا، فيتوب ويصوم الاثنين والخميس 3 أيام من كل شهر، يتوب ويصوم 3 أيام من كل شهر، هذه توبة اسمها توبة مستحبة، لأن الفعل أصل هذا الفعل هو مسنون، فعل هذا الفعل مستحب. كذلك التوبة من ترك قيام الليل لأنه مستحب مسنون، فمن فعل هذه التوبة أيها الإخوة كان من السابقين المقربين، كان من السابقين المقربين. هناك لفظة في القرآن يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ما معنى التوبة النصوح؟ توبة نصوحا ما معنى التوبة النصوح؟ حتى نعرف ما هي التوبة الحقيقية التي يحبها الله ويرضاها. توبوا إلى الله توبة نصوحا، هذه هيئة التوبة، هذا حال التائب يتوب توبة نصوحة. ما هي التوبة النصوح؟ ذكر العلماء والمفسرون 20 قولا لأهل العلم في مسألة توبة، في توبوا إلى الله توبة نصوحة، في مسألة التوبة النصوح. ما معنى التوبة النصوح؟ ما معنى التوبة النصوح؟ فقال بعضهم هي التوبة الخالية من كل ذنب، أو التوبة من جميع الذنوب، وقرر هذا الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. التوبة من جميع الذنوب اسمها توبة النصوح من جميع الذنوب صغيرها وكبيرها، ويعزم صاحبها العزم والصدق بكليته عليها. هذه هي التوبة النصوح، هي التوبة النصوح. وقال آخرون التوبة النصوح أن تكون لله وجها بلا قفا كما كنت له قفا بلا وجه، أن تكون لله وجها بلا قفا، يعني فأقم وجهك للدين القيم، فأقم وجهك للدين حنيفة، يعني أن تقبل بكليتك على تلك التوبة. وقال بعضهم التوبة النصوح هي التي ذكر الله حال أصحابها في سورة التوبة، قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ضاقت عليهم الأرض. ثلاثة يا إخواني، وضاقت عليهم الأرض، هل الأرض لا تتسع لثلاثة؟ ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ضاقت عليهم الأرض. قال هذا القول ضاقت عليهم الأرض بما رحبت كناية أن هؤلاء قد ضاقت عليهم أنفسهم، وكأن الأرض لا تتسع لهم من شدة همهم وغمهم. فقالوا هو التائب الذي توبة النصوح الذي تضيق عليه الأرض بما رحبت. وقالوا أيضا التوبة النصوح هي التوبة الخالية من البدعة. وقال ابن القيم رحمه الله إن بعض الناس يشرك وهو يتوب، بده يتوب يشرك بالله، يشرك وهو يتوب، كيف ذلك؟ يتجه إلى من يتوب عنده كفعل بعض الرافضة أو المتصوفة، يتجه إلى من يتوب عنده، يقول التوبة لازم تكون عند الشيخ، فهذه توبة مبتدعة، ولا يعلم أن التواب من أسماء الله تعالى، فهي التوبة الخالية عن البدعة. وكل هذا أيها الإخوة يدخل في معنى التوبة النصوح. هناك أيها الإخوة التوبة الخاصة من بعض الذنوب وهو مقيم على ذنب آخر، هل تنفع؟ نعم، لكن لا تكون توبة نصوحة. هو يفعل ذنبا، مقيم على ذنب، وتاب من ذنب، هذا الذي يسميه العلماء توبة متجزئة، يعني توبة جزئية، تاب من ذنب ثم عنده ذنب آخر، نعم تنفعه. التوبة من الربا، واحد تاب من الربا ولكنه مصر على شرب الخمر، ما يستطيع أن يتركها، يعني نفسه تميل إليها، هل تقبل توبته من أكل الربا ولا لا؟ تقبل. لكن إذا تاب من نوع من أنواع الربا دون الآخر لا تقبل توبته، كأن تاب من ربا الفضل وبقي يتعامل بربا النسيئة، فهذا لا تقبل توبته، لأنه ينبغي أن تكون التوبة في جنس ذلك الذنب. فمن تاب من ذنب وهو مقيم على ذنب آخر تقبل توبته، لكن أيها الإخوة ينبغي أن يراعي العبد أن يتوب من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها. والمسألة تتعلق بعلاقته هو مع ربه، فالبعض تضعف نفسه، وكما سيأتي في مسائل التوبة ضعف النفس لا ينبغي أن يولد التهاون في المعصية، واحد نفسه ضعيفة عند المعصية لكن لا ينبغي أن تسول له نفسه فيتهاون بالمعصية، هذه مسألة أخرى، يعني واحد عنده ذنوب ومعاصي لكن يتهاون في المعصية فأضاف لذنبه ذنبا آخر، أضاف لذنبه ذنبا آخر، سيأتي الكلام عنها. مسألة أيضا، ما حكم توبة العاجز عن المعصية؟ ما حكم توبة العاجز عن المعصية؟ ما معنى العاجز عن المعصية؟ رجل كان يسرق بيديه فقطعت يداه أو شلت يداه، ما استطاع أن يسرق، هو مستمر على السرقة لكن أصابه شلل، استطاع أن يسرق. واحد كان يزني ومستمر على الزنا ثم بعد ذلك أصيب بمرض أقعده، هو لا يستطيع أن يزني أصلا، هو ما بيستطيع أن يزني، فالآن بعد أن أقعد والثاني بعد أن أصيب بشلل، هل إذا تاب تقبل توبته؟ الآن هو لو بده يسرق بقدرش يسرق، ولو الثاني بده يزني بقدرش يزني، هو طول عمره يزني ويسرق، فهل هذا تقبل توبته لو تاب؟ هذه مسألة يبحثونها، في مسألة ما حكم توبة العاجز، توبة العاجز عن المعصية. ذكر ابن القيم رحمة الله تعالى أقوال العلماء والخلاف في ذلك، ولكن رجح القول أن توبته تقبل، وهذا القول صحيح، واستدل بأدلة. الندم توبة، الندم توبة، وصحح بعض أهل العلم هذا الحديث، والحديث في مسند الإمام أحمد، الندم توبة. فهو بمجرد أن يندم، بمجرد أن يندم ولو لم ينتهي عن فعل تلك المعصية، ندم، ندم، هو مش قادر يفعل هذه المعصية، ندم أنه فعل المعصية في الماضي، هذا إيش اسمه؟ اسمه تاب، صحيح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أنزل العاجز منزلة الفاعل بنيته وبعزم قلبه، كيف ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام لما خرجوا في غزوة من الغزوات، قال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة. حبسهم العذر، حبسهم العذر، فهم عاجزون عن فعل الجهاد، عن الجهاد، معذورون. واحد مريض بيقدرش يجاهد، لكن إله أجر تماما مثل المجاهد. ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر. حبسهم العذر لأنهم قد حبسوا بالعذر، فيعذروا أيها الإخوة، وعزمهم على فعل الطاعة يؤجرون عليه. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر، هذه بشرى ينبغي أن نبشرها لكل مريض. كان مثلا يصلي في المسجد، كان يصلي الصلاة في المسجد، كل صلاة في المسجد، ما استطاع بعد ذلك أن يأتي إلى المسجد فبقي في بيته. الآن هو الصلاة في بيته، هل له 27 درجة أم ليس له 27 درجة؟ في حديث، في نص في هذا، قال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر، في البخاري، إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل من العمل مقيما صحيحا. يعني هو معتاد أن يصلي الصلاة في المسجد، كل صلاة معتاد أن يصليها في المسجد، فأقعد مرض صار يصلي في البيت مش قادر يرجع المسجد، له بإذن الله ما كان يعمل من العمل مقيما صحيحا. هذه بشرى. فلذلك العاجز عن فعل الطاعة، العاجز عن فعل الطاعة والعاجز عن فعل المعصية، إن عزم بقلبه وبنيته، وإن عزم الصدق مع الله أن يفعل الطاعة وأن يترك المعصية، تقبل منه. فتوبة العاجز صحيحة، توبة العاجز صحيحة. فقال أيضا هناك فرق بين العاجز والمعاين، لأنه قالوا اللي استدلوا قالوا هناك المعاين الذي يعاين ملك الموت، خلاص عجز، عجز أن يتوب، هذا ملك الموت أمامه والآن تاب، فلذلك لا تقبل توبته. ونفس المسألة العاجز، لا، هناك فرق، هناك فرق بين العاجز وبين المعاين. المعاين أصبح الآن في عداد قريب من الدار الآخرة، رأى ملك الموت، عاين ملك الموت، لكن الثاني عاجز، عجز عن المعصية. ذلك قوله سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. ما معنى من قريب؟ من قريب قبل أن يحل الموت، بل قبل الغرغرة، قبل الغرغرة، قبل المعاين. يعني واحد طول عمره عاصي في المعاصي وغارق بالذنوب، ثم مرض، أصيب بسرطان، أصيب بمرض شديد، فعند ذلك تاب، تقبل توبته؟ نعم، ولو كان مشركا سنين طويلة. طب قبل بيوم من موته تاب، تقبل توبته؟ نعم إن شاء الله. لكن متى لا تقبل؟ إذا عاين. ما معنى إذا عاين؟ إذا رأى ملك الموت، إذا بلغت الروح الحلقوم عند الغرغرة. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فلو قبل ساعة من الغرغرة تاب واستغفر وندم، تقبل توبته، تقبل توبته. لكن عند الغرغرة، عندما يرى ملك الموت، رأى ملك الموت: إني تبت الآن، وللذين يموتون هم كفار، وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. قال ابن رجب: وأما التوبة من قريب فالجمهور على أن المراد بها التوبة قبل الموت. لماذا؟ قال: لأن العمر كله قريب، لأن العمر كله قريب، فمن تاب قبل الموت فقد تاب من قريب، من تاب قبل المعاينة فقد تاب من قريب. قال ابن عمر: التوبة مبسوطة للعبد ما لم ينزل سلطان الموت، ما لم ينزل سلطان الموت لا تقبل التوبة. وقال الحسن: التوبة معروضة لابن آدم ما لم يأخذ ملك الموت بكظمه، يعني ما لم يأتي ملك الموت ليقبض الروح. ثم مسألة أخرى أيها الإخوة، نقض التوبة. بعض الناس يقول: والله يا شيخ بتوب واستغفر ثم أعود للذنب مرة أخرى، ثم أعود للذنب مرة أخرى، فهل أنا نقض توبتي وهل تقبل هذه التوبة ولا لا تقبل؟ نقض التوبة بعد فعلها، بعد الاستغفار منها. واحد كان يأكل الربا، استغفر الله وتاب من الربا، ثم بعد ذلك حصل له أمر فرجع وأكل الربا، هذا نقض توبته اللي هي التوبة من الربا. يقولون في حالة نقضه للتوبة مذنب، لكن إن رجع مرة أخرى فقد تاب مرة أخرى. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبه. إذن كل ما يفعل فاحش، واحد عنده عزم صادق ما يفعل الفاحش، عزم أكيد ندم، لكن زلت نفسه مرة أخرى وفعل الفاحشة، تقبل توبته ولا لا؟ هل له توبة؟ نعم، نقض التوبة أيها الإخوة يجعل في حالها ارتكبت الذنب، لكن إن عدت بعد ذلك تقبل التوبة مرة أخرى. إن المؤمن خلق توابا مفتنا نساء إذا ذكر ذكر. فاستمرار التوبة كما قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه شرط في صحة كمالها ونفعها، وليس شرط في صحة ما مضى منها. فهو تاب من الذنب السابق، لا، صار عنده ذنب جديد، بده يتوب من هذا الذنب يرجع له الذنب السابق؟ لا، يتوب من الذنب اللاحق. ومسألة أخرى كذلك، لو واحد فعل الحسنات ثم أذنب ثم تاب، ترجع إليه الحسنات الأولى ولا لا ترجع؟ أنتم معي إخواني ولا الصيام مؤثر؟ واحد بيعمل الحسنات وبعدين عمل حسنات كثيرة، صلى وصام وحج، وبعدين فجأة ترك الصلاة وترك الصيام وصار من أصحاب الذنوب والمعاصي، شوف العمل الكثير اللي هو من المعصية، بعدين تاب قال استغفر ورجع صلي، صلاته الماضية اللي هي قبل الذنب، قبل التوبة، قبل الذنب صلاته الماضية، هل ترجع حسناته إليه ولا لا ترجع؟ هذه مسألة بحثها العلماء. ومسألة كذلك، من حج ذهب للحج ثم ارتد، ذهب لحج بيت الله الحرام وبعد مدة ارتد عن دينه، هل يجب عليه حجة أخرى بعد ما رجع؟ هل يجب عليه أن يحج مرة أخرى أم يكتفى بالحج التي حجها قبل ردته؟ إذن هو كان مسلم ذهب للحج حج ثم بعد ذلك سب الدين مثلا، ما هي بتصير، ناس بيحجوا بعدين بيجي هم بعصب بسب الدين، مسألة سهلة عنده بيستسهل هذا، فهذا ارتد، هذا خرج عن الإسلام، هل يجب عليه أن يحج مرة أخرى أم لا يجب؟ بحث الإمام ابن حزم رحمه الله هذه المسألة وأطال النفس فيها وقال لا يجب عليه أن يعيد الحج مرة أخرى، وهذا من كرم الله ولطفه وعطفه سبحانه وتعالى بالعباد، أن الحسنات التي عملوها قبل التوبة ترجع إليهم إذا تابوا، الحسنات التي عملوها قبل الذنب وبعدين تابوا ترجع الحسنات إليهم، فترجع الحسنات للتائب بعد توبته. الدليل على هذا الشرك أيها الإخوة، وهو شرك، لو واحد تاب من الشرك وأسلم، فيأتي حكيم بن حزام إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم، فهل فيها من أجر؟ يعني كنت أصل الرحم وأنا مشرك، صلة الرحم فعل خير، كنت أتصدق وأنا مشرك والصدقة خير، كنت أعتق العبيد وأنا مشرك، هذا خير. طب الآن أسلمت طبعا وهو على شركه لا يكتب له شيء، لأنه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، لكن الآن أسلم، العمل الماضي الذي كان يعمله على الشرك ما نقول فيه؟ يا رسول الله، أرأيت أعمال كنت أتحنث بها بالجاهلية من صدقة وصلة رحم عتاقة، هل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حكيم، أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير سيكتب الله لك كل الخيرات التي كنت تعملها سابقا وأنت على شركك. لماذا؟ لأنك أسلمت، فالخيرات التي كنت تعملها في حال الشرك ستكتب لك إذا أسلمت، أسلمت على ما أسلفت من خير. قال الإمام ابن حجر رحمه الله: لا مانع من أن يضيف الله تعالى إلى حسناته في الإسلام ثواب ما كان يعمله أثناء الكفر تفضلا وإحسانا منه سبحانه تعالى، تفضلا وإحسانا منه. وهناك مسألة كذلك، هل التوبة ترجع العبد إلى حاله قبل المعصية؟ واحد كان في درجات عالية من الإيمان، قيام وصيام، والآن أذنب، نزل في أسفل سافلين، نزل في أسفل سافلين، ثم تاب، هل ترجعه توبته إلى حاله السابق ولا لا ترجعه؟ مسألة بحثها شيخ الإسلام فقال: الناس على ثلاثة أصناف، بحسب توبته، منهم من توصله التوبة إلى أحسن من حاله الأول، يعني ربما العبد كان عنده صلاح 50%، ثم بعد ذلك أذنب ذنبا عظيما، ثم بعد ذلك تاب، فوصل الصلاح بعد ذلك، يعني كان يصلي فقط الصلوات الخمس، فصار يقوم الليل، إذن صار حاله أحسن من قبل الذنب، حتى صار حاله أحسن من قبل الذنب. فالتوبة أيها الإخوة ترجع العبد إلى حاله قبل معصيته إذا كانت توبته سليمة وصادقة. وأحيانا قال بعض الناس يستقيم حاله مع حاله الأول، وبعض الناس لا، توبته تكون أقل، فتكون أقل من حاله، تكون أقل من حاله الأول، تكون أقل من حاله الأول. وهناك مسألة كذلك، فعل المعصية أيها الإخوة لا يسوغ فعل غيرها، هذا مهم. إذا ابتلي العبد بمعصية لا يسوغ فعل غيرها. بعض الناس مثلا بقرن معاصي، نسأل الله السلامة، يقرن المعصية مع المعصية، مثلا بقرن الآن الربا مع الزنا، لازم يكون ربا وزنا، طيب ما بغض البصر ويقرن معها معصية أخرى، العادة السيئة ثنتين بتصير معصيتين، فيقرن معصية مع معصية. ولذلك أيها الإخوة فعل المعصية لا يسوغ أن تفعل معصية أخرى، وأيضا فعل المعصية ذنب لا يسوغ المجاهرة بها، لأنه ذنب آخر، المجاهرة بالذنب ذنب آخر، والذنوب قد تتعدد، كل أمة معافى إلى المجاهرين، فالذنوب تتعدد. لذلك الإمام أحمد بقول: من أكل لحم الخنزير أثم مرة، أثم مرة. طب واحد سرق لحم خنزير فأكله، كم إثم صار عليه؟ قال إنه سرقه وأكله، إذن صار عليه إثم السرقة وإثم أكل لحم الخنزير. فالذنوب تتعدد، أثم مرة بعد أثم مرتين، فإن أكله بغير ذبح، أكله بدون ذبح اللي هو من جهة الحلقوم ميت، كان أثم كم مرة؟ ثلاث مرات. فالذنب يتعدد، الذنب يتعدد. فواحد يفعل المعصية بالسر عنده ذنب، جاهر بها صار إيش؟ صار ذنب آخر، استهان بها صار ذنب آخر، كذلك صار ذنب آخر. لذلك فعل المعصية لا يسوغ فعل معصية أخرى، مع أنه للمعصية أخوات كما ذكرنا سابقا، لكن لا يسوغ. يا إخواني، من المسائل المهمة التي ينبغي أن نعلم الشباب أيها الإخوة ونفقههم بها، أنه فعل المعصية مش لازم تجر معاصي كثيرة، يعني مش لازم كمان وانت بتنظر للحرام ابتليت بهذا وشهوة مش قادر تضبطها تحط السماعات بذنها وتسمع موسيقى، يعني مش هاي مش قرينة تلك، مش لازم يكون قرينات، مش لازم تسمع موسيقى، تلك ضعفت وهذه مش قادر تمسك نفسك عنها. فلذلك فعل المعصية لا يسوغ أن تفعل المعصية. ثم فعل المعصية لا يسوغ ترك الطاعات وترك الواجبات، ترك الواجبات كما قرر سهل بن عبد الله التستري: ترك الأمر أعظم عند الله من ارتكاب النهي. والصبر على أداء الطاعات كما قال ابن تيمية: الصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر عن اجتناب المحرمات. الصبر على أداء الطاعات أكمل، فالآن اللي بيقوموا الليل عندهم صبر على أداء الطاعات، هذا صبرهم أكمل ممن صبر عن فعل المحرمات، هذا صبره أكمل وأعظم. فالصبر على فعل الطاعات أكمل من الصبر عن فعل أو اجتناب المحرمات، هذا صبر وهذا صبر. إذن ترك المأمور لا يسوغ، أو فعل المحظور لا يسوغ ترك المأمور، لا يسوغ المجاهرة بالمعصية، فعل المعصية لا يسوغ أيها الإخوة بغض أهل الطاعة، لا يسوغ بغض أهل الطاعة، وهذه بتصير بفعل معصية بكره أهل الدين. لكن لا، لو بقي أبقى حبلا أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. وأيضا لا يسوغ التساهل بها، هذه مسألة مهمة. فاعل المعصية آثم، تساهل بها آثم، استهان بها آثم. ولذلك الصغائر تنقلب كبائر، الصغائر أيها الإخوة تنقلب كبائر. متى الصغيرة تنقلب كبيرة؟ طبعا أهل السنة والجماعة يقولون هناك ذنوب صغائر وكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فهناك صغائر وهناك كبائر. الكبائر كم هي؟ ما هي حدها؟ بدو يجي التفصيل إن شاء الله. لكن كل ذنب اقترن به لعن أو وعيد شديد بالنار فهو كبيرة. لعن الله أكل الربا كبيرة، لعن الله النامصة كبيرة، وعيد بنار جهنم ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولا، هذا إيش الذنب؟ صغيرة كبيرة. فالكبائر أيها الإخوة، حتى قيل لابن عباس أهي سبع؟ قال هي إلى السبعين، إلى السبعين أقرب. الكبائر سبع فقط؟ قال هي إلى السبعين أقرب. فالكبائر كثيرة. لكن هناك ذنوب صغائر، ذنوب كنظرة مثلا، زلت نفسه فنظر، هذه من الصغائر. لكن انتبه، الصغائر تنقلب لكبائر. متى تنقلب الصغائر لكبائر؟ بخمسة أشياء، بخمسة أشياء. الصغيرة بتصير كبيرة، أولا أصر عليها وواظب عليها. لذلك إيش بقوله دائما؟ لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. واحد عنده صغيرة من الصغائر، نظرة الحرام مستمر عليها كبيرة، أصر عليها. إذن واحد الإصرار والمواظبة، ثانيا استصغار الذنب، استصغار الذنب بصير كبير. قال الفضيل كلما صغر الذنب في عينك عظم عند ربك، وكلما عظم في قلبك صغر عند ربك. كلما يعني صغر إثمه، صغرت عقوبته، كلما عظم في قلبك، كلما صغر في عينك عظم، عظم إثمه، كلما كبر في عينك وعظم في عينك الذنب صغر اسمه عند ربك. استصغار الذنب ثانيا، استصغار الذنب. ثالثا الفرح بالمعصية. واحد بيعصي بالصغيرة بس فرحان، فرحان بهذه المعصية. إذا رأيت الله يعطي العبد على الدنيا فاعلم أنه استدراج، هو فرحان. فهذا تتحول صغيرته إلى كبيرة. وأيضا الاغترار بحلم الله، يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه وقد يقترن بالصغيرة من عدم المبالاة وقلة الحياء من الله والخوف ما يجعلها أعظم من الكبيرة، ما يجعلها أعظم من الكبيرة. وأخيرا خامسا تنقلب الصغيرة إلى كبيرة أن يكون المذنب ممن يقتدى به، أن يكون المذنب ممن يقتدى به فيفعلها أمام الناس. والله الشيخ القدوة كذا فعل معصية، يقول لك هاي صغيرة، صغيرة بتصير كبيرة في حقه. ليش؟ لأنه يقتدى به. فهذه خمسة أشياء تنقلب الصغيرة إلى كبيرة، وسيأتي التفصيل إن شاء الله. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.